بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنكمل الكلام عن الفرع الرابع، أعد قراءته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في التقريب والتيسير في الباب 26، صفة رواية الحديث الفرع الرابع منه: إن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالماً بذلك، فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه. وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه. وقال جمهور السلف من الخلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه، والله أعلم. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وإذا اشتبه على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان، والله أعلم.
نعم، سبق أن تكلمنا عن هذا الفرع في اللقاء قبل الماضي أو اللقاء الأخير، أن الكلام عليه بالوجوه. تكلمنا عن الوجه الأول وأتينا على الوجه الثاني، وذكرت هناك الوجه الثاني فيما يتعلق بحكم الرواية بالمعنى، وبعد أن ذكرت الأقوال فيما يتعلق بهذه المسألة نبهت على تنبيهين، ووقفت عند التنبيه الثاني، وهو بعد التنبيه الثاني أن من شروط من قال بجواز الرواية بالمعنى، شرط أن لا يقع التعبد بلفظه، كمثل نصوص الصفات ونحوها، فهذه لا تروى بالمعنى، كذلك ألا يقع التخالف في المعنى. فينبغي الانتباه لمن قال بالجواز أنه يشترط هذا. الوجه الثالث في قوله رحمه الله عن قول المصنف النووي: وجوز بعضهم في غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجوزه فيه، أي جوز الرواية بالمعنى في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والآثار والمقطوعات والموقوفات والمقطوعات والحجاج، أما في المقطوع فلا، ولهذا قال جوز بعضهم في غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجوزه فيه، ولم يجوزه فيه أي في الحديث النبوي. وهذا مروي عن جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، وقد أخرج الحافظ الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع والقاضي عياض في الإلماع بسند صحيح عن يحيى ابن أيوب قال سمعت ابن عفير يقول سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، فيأتي به على معناه، يعني ماذا تقول في هذا؟ فقال لا بأس به إلا في إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه، أن يؤتى به على ألفاظه. وأخرج الخطيب أيضا في الكفاية بسند صحيح عن الإمام أبي حاتم الرازي قال سمعت سعيد بن عفير يقول قال مالك بن أنس كل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى على لفظه، يؤتى على لفظه وعلى ما روي، وما كان عن غيره، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى، إذا أصاب المعنى. علق القاضي عياض رحمه الله، علق القاضي عياض رحمه الله على كلام الإمام مالك هذا قائلا في الإجماع، وما قاله رحمه الله، وما قاله رحمه الله الصواب، فإن نظر الناس مختلف وأفهامهم متباينة، فإن نظر الناس مختلف وأفهامهم متباينة، وفوق كل ذي علم عليم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال فإذا أدى اللفظ، يعني روى الحديث باللفظ كما هو، فإذا أدى اللفظ أمن الغلط، واجتهد كل من بلغ إليه فيه، يعني في حفظه وضبطه لمن يأتي بعد أو بعده، وهو أنزه، يعني الإتيان باللفظ، قال وهو أنزه للراوي وأخلص للمحدث، وأخلص للمحدث، انتهى، فيخلص من العهدة والتبعة. لماذا؟ لأنه قد أدى الحديث على اللفظ كما تحمله، كما تحمله. الوجه الرابع في قوله وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه والله أعلم. هذا الكلام منه رحمه الله يفيد أن من قال بجواز الرواية بالمعنى رأى أن الحاجة للرواية بالمعنى، رأى أن الحاجة للرواية بالمعنى بعد عصر الرواية، يعني بعد انقضاء عصر الرواية، أن الحاجة قد زالت، وذلك أن الدواوين والكتب والمصنفات قد صنفت وكتبت ودونت، فلزم حينها لا لزم حينها أن تكون الرواية باللفظ، أن تكون الرواية باللفظ، لأن الكتاب قد دون والكتب قد جمعت وصنفت، ولا حاجة للرواية بماذا؟ بالمعنى. كل هذا حفاظا على الشريعة، كل هذا حفاظا على الشريعة واحتياطا في حفظها والمحافظة عليها. قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في النسخة، ولم أجده في المطبوع من الإلماع ولا في مقدمته في كتابة إكمال المعلم، مع أنه عقد بابا هناك أعني في إكمال المعلم، وكذلك كتابة وبابا في كتاب الإلماع باب تحري الرواية، باب تحري الرواية والمجيء باللفظ، ومن رخص من العلماء أو للعلماء في المعنى ومن منع. ومع هذا لم يذكر الكلام الآتي ذكره، أو لم أجد فيه هذا الكلام الآتي ذكره. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة عن القاضي عياض أنه قال ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لماذا؟ قال لئلا يتسلط من لا يحسن، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، لها ظن أنه يروي المعنى وإذا به لم يحسن فقلب المعنى وغيره بهذه الرواية التي ما كان ينبغي له أن يغيرها بالمعنى. عرفتم لماذا قال وهذا في غير المصنفات؟ يعني كل الذي تقدم في غير ماذا؟ المصنفات. لا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعنى، كان بمعنى. الوجه الخامس في قوله وينبغي للراوي أن يقول عقيبه إلى آخره، هكذا نص قال رحمه الله ينبغي، والمراد هنا أنه ينبغي ذلك منه على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. ولك في سلفك الصالح أسوة حسنة، فقد كان يفعل ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال، أي أنس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد ذكر هذا أيضا عن جماعة من الصحابة كما ذكرت آنفا، منهم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. لماذا كان الصحابة وسلف الأمة الصالح جماعة منهم يحتاطون في مثل هذه المقالة أو كما قال أو نحوه أو شبهه ونحو هذا من العبارات؟ لماذا؟ علل الحافظ السخاوي ذلك قائلا في شرح التقريب، قال كل ذلك كل ذلك لخوفهم من الزلل، لخوفهم من الزلل ومعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر، معرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر والوجل. قال هذا مع كونهم أصحاب اللسان، أصحاب اللسان العربي، يفهمون العربية جيدا وينطقون بها سليقة، مع كونهم أصحاب اللسان وأعلم الناس بمعاني الكلام والبيان، ومع هذا تراهم يحتاطون ويتخوفون، فإذا ما روى أحدهم قال مثل ما سمعته، قال مثل ما سمعته. وهكذا ينبغي أن يسير طالب العلم وطالب الحديث على سننه. نعم.
الخامس، اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقا. والصحيح التفصيل، وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاما أم لا، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة. أما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تغير عليه أداؤه. وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، قال الشيخ ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه.
نعم، هذا الفرق الخامس، وهي أو هذا الفرق ومسألة متعلق في حقيقته ومضمون، متعلق ومتفرع عن المسألة والفرع السابق. الفرع السابق في مسألة الرواية بالمعنى، ومسألة، وهذا الفرع مختص بنقطتين: اختصار الحديث وتقطيع الحديث، اختصار الحديث وتقطيعه. مما يدل على دخوله ولحوقه بالفرع السابق أنه مسألة متفرعة عن المسألة السابقة. انظر ما قال بعد المصنف، قال فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إلى آخر الكلام. فهذا يدل على ماذا؟ على أنها فرع عن تلك المسألة، عن تلك المسألة. عموما الكلام عن مسألة اختصار الحديث وتقطيعه من وجوه. الوجه الأول، نتكلم عن مسألة صورة الاختصار. قبل أن نتكلم عن حكم الاختصار يجب أن تعرف صورته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. فصورة مسألة الاختصار هي رواية بعض الحديث دون بعضه، رواية بعض الحديث دون بعضه، بمعنى تروي، بمعنى تروي بعضا من الحديث وتترك ماذا؟ وتترك بعضا، تتركه اختصارا، تتركه ماذا؟
اختصارا. عرفتم صورته؟ الوجه الثاني فيما يتعلق بأقوال أهل العلم في مسألة الاختصار، هذا في مسألة الاختصار مباشرة دخل المصنف رحمه الله إلى حكاية الخلاف. قال الفرع الخامس: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض فمنعه بعضهم إلى آخر ثلاث. ملخص الأقوال كالتالي: ملخص الأقوال في هذه المسألة المهمة كالتالي: أولا، القول الأول المنع من الاختصار، المنع من الاختصار. الذين منعوا من الاختصار ليسوا كلهم ممن منع الرواية بالمعنى، بمعنى الذين قالوا بالمنع يدخل تحتهم فريقان: فريق يرون أن المعنى عندهم مبني على منع الرواية بالمعنى، ولا يجوز الرواية بالمعنى، فبالتالي لا يجوز الاختصار، لا يجوز الاختصار. والثاني لا يمنع الرواية بالمعنى ولكنه يمنع الاختصار، ولكنه يمنع الاختصار. لماذا؟ احتياطا وحفاظا على السنة، احتياطا وحفاظا على السنة من أن يغلط فيها الراوي فيخطئ، من أن يغلط الراوي فيها فيخطئ، يعني عندما يختصر، عندما يختصر. إذن المانعون يرون أن فاعل الاختصار، يرون أن فاعل الاختصار لم يؤدي الحديث كما سمعه، لم يؤدي الحديث، هذا المختصر لم يؤدي الحديث كما سمعه. والوعد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختص بمن أتى الحديث كما سمع، حديث المتواتر قال فأداها كما سمعها، وضح؟ فهو الذي يختصر قالوا لا يؤدي كما سمع وإنما اختصر، هذا وجه. أما الوجه الثاني وهو اعتبار وقوع الخطأ، ممن قبل أن آتي إلى الوجه الثاني، ممن كان يروي الحديث باللفظ ولا يسقط منه حرفا تأملا في دخوله تحت الوعد النبوي الشريف وميلا إلى المنع، ما أخرجه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب العلل بروايته عن أبيه، ومن طريقه الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أنه قال: سمعت عبد الملك ابن عمير يقول: والله إني لو حدث بالحديث فما أدع منه حرفا، فما أدع منه إيش؟ حرفا، أؤديه كما سمعته بحروفه على التمام. وأخرج نحوه أيضا الحافظ الإمام الترمذي في العلل الصغير، أخرجه عنه أيضا. أما الوجه الآخر، إذن الوجه الأول لم يؤدي كما سمع وأن الوعد مختص بمن أدى كما سمع. الوجه الثاني هو اعتبار وقوع الخطأ، اعتبار وقوع الخطأ، اعتبار وقوع الخطأ منه حين الاختصار، فحفاظ على السنة يقتضي المنع، أي لا يقع في هذا الخطأ وهذا الغلط بسبب الاختصار، بسبب
الاختصار أخرج الإمام ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير بسند صحيح عن الإمام يحيى ابن آدم أنه قال: ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ. ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ إلا ابن عيينة. إلا ابن عيينة. وفيه أيضا عن التاريخ الكبير بسند صحيح عن الكسائي أنه قال: ما رأيت أحدا يروي الحروف إلا وهو يخطئ فيها إلا ابن عيينة. قال: وكان شعبة كثير الخطأ فيها. كثير ماذا؟ الخطأ فيها. انتهى. إذن هذا القسم وأصحاب هذا الوجه المنع عندهم لا لأجل المنع من الرواية بالمعنى، واضح؟ إنما خشية الوقوع بإيش؟ بالخطأ والغلط الذي يستلزم ذلك الخطأ في المعنى. أخرج الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند صحيح عن الإمام عباس الدوري قال: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: نعم، لأنهم يخطئون المعنى. عرفنا إذن هذا القول إيش؟ قول الأول. الثاني من الأقوال في مسألة الاختصار: بعض من قال بجواز الرواية بالمعنى شرط بجواز الاختصار أن يكون الراوي نفسه قد روى الحديث مرة أخرى بتمامه. هذا الراوي المختصر يشترطون لجواز أن يختصر أن يكون قد روى هو نفسه هذا الحديث مرة بتمامه، أو أن يكون قد علم أن غيره قد رواه بماذا؟ بتمامه. إذن لا يطلقون القول بالجواز إلا بهذا القيد: أن يكون قد روى هو نفسه هذا الحديث مرة بالتمام ومرة بالاختصار، أو أن يكون هو قد علم أن غيره قد روى الحديث بإيش؟ بتمامه. حينها يجوزون الاختصار. على أي أساس جوزوه؟ قالوا: لأن العهدة حينئذ على الرواية التامة. متى لم يفعل ذلك، يعني لم يروي بالتمام أو لم يعلم أن غيره قد رواه بالتمام، لا يجوز له الاختصار. واضح؟ وقد ذكر هذا الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية عن جماعة من العلم، ومثله أيضا الحافظ السقاوي في فتح المغيث. الثالث نقله المصنف هنا تبعا لأصله، وهو إيش؟ الإرشاد. كتاب الحافظ ابن الصلاح المشهور بالمقدمة. القول الثالث هنا ماذا قال؟ وجوزه بعضهم مطلقا. مطلقة. إذن القول الثالث ينقله المصنف هنا تبعا لمن ذكرت أنهم يرون الجواز مطلقا. النووي هنا اختصر في أصل أصله ابن الصلاح تكلم وأوعز وذكر هذا القول عن من يقول به. طبعا هنا الجواز في الاختصار الذي أطلق سواء يرون هذا الجواز المطلق بناء على كلامه سواء رواه تاما مرة أو لم يروه علم أو لم يعلم مطلقا غير المعنى لم يغير مطلقا. نقل ابن الصلاح هنا عند حكاية هذا القول قال وروينا عن مجاهد أنه قال أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. لما حكى القول ممن قال بالجواز مطلقا سواء تاما رواه تاما مرة أو لم يروي أو علم أو لم يعلم كما ذكر قال وقد روينا عن مجاهد أنه قال أنقص في الحديث ولا تزد فيه. عرفتم؟ فجعل الإمام مجاهدا ممن يقول بماذا؟ بجواز الاختصار مطلقا. أقول هذا الإطلاق وهذه النسبة في إطلاق للإمام مجاهد بن جبر رحمه الله بل وغيره من الأئمة كابن معين وغيره هي محل نظر بمعنى لا أوافق الحافظ ابن الصلاح على هذا، فإن هذا الإطلاق وهذه النسبة محل نظر. ذلك أنه يفهم من هذا الإطلاق أن أصحاب هذا الرأي يطلقون الجواز كيفما كان، صحيح؟ كيفما كان، مع أنك لو دققت جيدا وتأملت جيدا في كلامهم والمفهوم من كلامهم أنهم يقولون بما ذكر في حين الشك، في حين إيش؟ في حين وقوع المرء في الشك، لا مطلق الجواز، هذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وكذلك البلقيني وغيرهم، حيث قال الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها، فهذا شائع، كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد أنقص في الحديث ولا تزد فيه. انتهى كلامه. إذن متى ينقص؟ يعني لا يزيد، إذا شك أما وأنه لا شك فليس له ذلك. وضح هذا. إذن إطلاق القول لهؤلاء محل ماذا؟ محل نظر، وأن ذلك حين الشك في ماذا؟ في الزيادة. أثر مجاهد الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح وذكره الإمام ابن كثير أثر صحيح أخرجه ابن أبي خيثمة في التهجد الكبير، والترمذي في العلل الصغير، والرامه الرمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الكفاية، وعياض في الإلماع بسند صحيح عنه. عرفتم؟ إذن زاد الواجب أن يكون هناك ماذا؟ شيئا من التعليق أو التثبيت حول هذه اللفظة المطلقة. القول الرابع جواز الاختصار، وهو مشروط بما سبق ذكره في جواز الرواية بالمعنى. هذا الذي قال والصحيح التفصيل وجوازه من العارف، وضح؟ يعني إذا كان عالماً عارفاً بما يحيل من المعاني، عارفاً بالألفاظ ومدلولاتها، فإنه يجوز له ماذا؟ اختصار الحديث. لماذا جوزوه له؟ قالوا لأن العارف والعالم بذلك لا ينقص من الحديث حيث الاختصار، لا ينقص منه إلا ما لا تعلق له باستدلاله. يريد أن يستدل فلا ينقص منه إلا ما لا تعلق له بالاستدلال، يبقي ما يريد الاستدلال به، وما لا علاقة له بالاستدلال لا يذكره. لماذا؟ قالوا لأنه بصير بما يقتضيه الاستدلال، وحينها فالمروي الذي ذكره والمتروك الذي لم يذكره واختصره تعامل معهما كخبرين منفصلين. استدل بهذا هنا، وهذا في محله الآخر، في محله الآخر أسند الحافظ الرامه الرموزي رحمه الله في المحدث الفاصل عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال علمنا سفيان اختصار الحديث، اختصار الحديث. وهذا الصنيع عن اختصار الحديث على هذه الكيفية وعلى هذا النحو هو صنيع وطريقة الإمام أبي عبد الله، إمام الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله ورضي عنه في كتابه الجامع الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وإيثار الأغمض على الأجلى، يعني في الاستنباطات. وكرر هذا وأنه طريقة الإمام أبي عبد الله البخاري في مواطن عديدة من كتابه العظيم فتح الباري. هذه مجمل ماذا؟ الأقوال التي حكيت هنا أربعة. والحقيقة أن ثمة تفصيلا غير التفصيل المذكور، فصل في ذلك الحافظ الخطيب رحمه الله، وذكر في المسألة قولا فصلا جامعا بأطراف المسألة، وهو من بديع الكلام ودقيقه. قال رحمه الله بالكفاية بعد أن حكى الخلاف في ذلك، والذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله بتمامه، لأن الأمر متعلق أو الشرط متعلق به، ويحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لبعض أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اقتصار الحديث، من منع يعني، ثم أسند حديثا في هذا حديث نضر الله امرأ، وذكر كذلك آثارا عن أصحاب القول الأول، ثم قال فأما إن كان المتروك غير المذكور، يعني النص الذي لم تذكره في الحديث، أما إن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن بعض الذي رواه ولا شرطا فيه، جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان، والمراد بالنقصان الاختصار وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى. فكما يجوز لسامع الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر، فكذلك يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعضه أو دون بعض، ولا فرق بين أن يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه، أو لم يروه غيره ولا هو بتمامه، لأنه بمثابة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. وكذلك لا يجوز لسامع الخبر الذي يتضمن حكما متعلقا بغيره وأمرا يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه إلا باستماع الخبر على تمامه وكماله أن يروي بعضه دون بعض، لا يجوز له. لماذا؟ قال لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه، يخرجه عن المراد، وسد بطريق العلم بالمراد منه، عندما تختصر وتنقص تسد طريق العلم من الخبر المراد، إلى أن قال فلا يجوز رواية ما حل هذا المحل من الأخبار إلا على التمام والاستقصاء، اللهم إلا أن يروي الخبر بتمامه غيره ويغلب على ظن راويه على النقصان أن من يرويه له قد سمعه من الغير تام، يغلب على ظن أنك سمعت هذا من ذاك، فلك حينها أن تختصر، وأنه يحفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي الخبر، إذا ذكرت البعض تعرف بقية الخبر، فيجوز له ذلك، فإن شاركه بالسماع غيره لم يجز. وكذلك فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له قبل تاما، رويته لك قبل تاما أجوز لك أو يجوز لي أن أرويه لك ماذا؟ ناقصا. إذا غلب على ظنه أنه حافظ له بثمان وذاكر له، طيب إذا غلب، لكن انقص عليه، قال فأما إن خاف نسيانه والتباس الأمر عليه لم يجز له، لم يجز أن يرويه له إلا كاملا. إلى أن قال: وإن خاف من روى حديثا على التمام، يعني مرة جلس فروى الحديث على إيش؟ على التمام. إن خاف هذا أراد أن يقتصر، إن خاف من روى حديثا على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان، إذا خاف لمن رواه له قبل تاما، جدت على هذا، ها؟ يخاف من ماذا؟ أن يتهمه، أن يتهمه بأنه زاد في أول الأمر، لما رويت أولا تاما كنت قد زدت من عندي، أنه قد زاد في أول الأمر ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، يبدأ يتهمه، يتحدث في نفسه وقد يحدث غيره بأن هذا الشيخ فعل وفعل وفعل، لا يضبط، لا كذا لا كذا، مرة يزيد مرة ينقص، فيكون سببا في أمنين منه. ماذا يحصل من خشية هذا؟ قال: وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، لا تورد نفسك موارد التهم ثم ترغب من الناس ألا تسيء الظن بك. وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، لأن في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك أنه ربما زاد في الحديث ما ليس منه، وأنه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه، وأنه لا يؤمن أن يكون أكثر حديثه ناقصا مبتورا، فيسحب هذا على كامل ما ترويه. فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه لذلك وجب، وجوبا وجب عليه نفيه عن نفسه، وإن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ، والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان، فإن ذلك سائغ على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك. كلام تفصيل وفيه جعل للنقاط على الحروف وإيضاح للمقام، إيضاح للمقام. القضية الثالث، الوجه الثالث متعلق بماذا؟ متعلق بتقطيع الحديث. قال هنا المصنف: وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب. قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه. يريد بالشيخ هنا ابن الصلاح، يريد ابن الصلاح. طيب، ماذا قال ابن الصلاح؟ هو اختصر كلام ابن الصلاح. قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة، قال: وأما تقطيع الحديث، وآسف، وأما تقطيع المصنف الحديث وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد. فهو إلى الجواز أقرب، لم ينقل هنا رحمه الله وهو من المنع إيش؟ أبعد. كلام ابن الصلاح: فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع إيش؟ أبعد. يقول ابن الصلاح: وقد فعله التقطيع، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ثم قال ولا يخلو من كراهة تعقبه المصنف هنا على قوله لا يخلو من كراهة، قال وما أظنه يوافق عليه. طيب، أنا تتبعت لماذا مال الحافظ ابن الصلاح إلى القول بالكراهة، بحثت لماذا قال، لم أقف على شيء معين، لكن التمست أنه لعل الباعث عنده رحمه الله في القول بالكراهة هو ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، كما في مسائل ابن هانئ فإن مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ فإن ابن هانئ سأل الإمام أحمد فقال سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع الحديث وهو إسناد واحد فيقطعه ثلاثة أحاديث. سأله عن راو يروي حديثا بإسناد واحد لكنه يقطعه ثلاثة أحاديث، يعني ما رأيك في هذا؟ قال الإمام أحمد لا يلزمه كذب وينبغي له أن يحدث بالحديث كما سمع ولا يغيره انتهى. أقول لعل الحافظ ابن الصلاح لما حكى الكراهة قد يكون إلى قول أو إلى رأي الإمام أحمد، يحتمل هذا، لعل هذا هو الباعث. الإمام البخاري نقل الحافظ ابن الصلاح هنا أن هذا من صنيع الإمام، فعله البخاري ومالك وغيره. قال ابن حجر في الفتح إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يقضي إلى فساد المعنى هنا لا يفعل الإمام البخاري ولا يقطع، لكن أما وأنه ليس كذلك فإنه ماذا؟ يقطع الحديث. علق الحافظ السخاوي رحمه الله في شرح التقريب على قول النووي ولا أظنه يوافق عليه، أي على قوله، قال أي على قوله، ثم قال وقد فعله مالك والبخاري وأبو داود والنسائي ومن لا يحصى من الأئمة. انظر هنا نقطة مهمة، نقلنا عن كلام الإمام أحمد صحيح، سيأتي نقل مهم وتحرير دقيق. ماذا قال؟ قال ومن لا يحصى من الأئمة كأحمد. كمن؟ كأحمد. فحكي عنه عن أحمد أنه كان يأخذ حاجته من الحديث ويدع باقيه قال أخرج، أنا قلت قول أحمد هذا أخرجه الخطيب بالكفاية. يقول السخاوي أنه يدع باقيه يعني حين الاحتجاج،
حين إيش؟
الاحتجاج. وإلا فقد سئل عن الرجل يسمع الحديث بإسناد واحد فذكر أثر ابن هانئ هذا جيد، ثم قال ونحوه قوله فيما حكاه أبو بكر الخلال عنه ينبغي ألا يفعل. قال النوع، قال السخاوي أي الاقتصار والاقتصار. هذه الرواية الخلال أيضا أخرجها الخطيب بالكتاب. ما هو الدقيق هنا؟ الدقيق أنه قال وحينئذ، فهو قول مفصل يعني لأحمد بين الرواية والاحتجاج، بين الرواية وإيش؟ فإذا ما أراد أن يحتج أخذ ما يدل على احتجاجه، أما الرواية فلا، أما الرواية فيرى ذلك القول الذي تقدم. فإنتم هذا الاستنباط المهم. قال ولذا لم يكن قصد مسلم ما توجه إليه البخاري من الاستنباط إلى أن قال سيما مع مبالغته في الاحتياط على أنه قد وقع لغير واحد من الأكابر الخلل من جهة الاختصار كابن حبان والمحب الطبري، وقد أبدى أبو داود وغيره لترجيح الاختصار على القدر المترجم عليه على إيراد جميع الحديث بسهولة العلم. لماذا أبدوا هذا وأظهروه؟ لأنه يسهل العلم بوصولك إلى محل الاستدلال أو محل الشاهد من الحديث، أبدوا بسهولة العلم بمحل الدلالة منه، إلى أن قال وعلى كل حال فتكرير الحديث برمته المتضمن لأحكام في موضعين فأكثر جائز اتفاقا، يعني لو جئت بالتمام ما في مشكلة، جائز متفق عليه، بل كان نعم. وأما حذف زيادة مشكوك فيها فهو كما قال البلقيني في محاسنه شائع، كان مالك يفعله كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد حديث إذا شك في وصفه ومحله. لماذا كان يفعل ذلك مالك؟ محله إذا لم يكن له تعلق بالمذكور، فإن تعلقت يعني تعلق الحد، فإن تعلقت كقول داود بن الحصين في حديث الرخصة في العرايا بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق لم يسق، لم يسق الاقتصار أو كذا، تذكره على الشك كما هو، لأن التعلق أو الحد متعلق بالمذكور، متعلق بالمذكور، انتهى. استصحب هذا الكلام في هذه النقطة بما فصله الخطيب آنفا لتعرف كيف كان يفعل مالك ذلك والبخاري ذلك وأبو داود ذلك والنسائي ذلك، كلها مترابطة، مسألة مترابطة متسقة مع بعضها البعض. ذكر السخاوي في فتح المغيث أن الرشيد العطار صرح بالخلاف في مسألة الاختصار التقطيع، وذكر أن المنع هو ظاهر صنيع مسلم لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام فيورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان ونحوه، ولكن يقول قال النووي إنه يبعد فرض الخلاف، وقد فعله من الأئمة أحمد يؤكد أحمد على التفصيل الذي مضى، والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديما وحديثا، بل ومسلم أيضا، ومسلم أيضا، وإن اقتضى هذا الذكر كلام يعني مخالفة كلام الرشيد وخلافه الرشيد العطار ونسب أيضا هذا إلى الإمام مالك مع تصريحه كما تقدم من في المنع منه في حديث الرسول. يفرق رحمه الله كما مضى بين الحديث المرفوع وقول غيره، وحكى ذلك أيضا الخلال عن الإمام أحمد. يقول السخاوي بعد أن ذكر ذلك وذكر أن النووي نقل أن الحافظ ابن الصلاح قد لا أظنه يوافق عليه، نقل أن الحافظ عبد الغني ابن سعيد كاد أن يجعله مستحبا، كاد أن يجعله إيش؟ مستحبا، ولهذا قال لا يوافق، يعني بل بعضهم جعله مستحبا. يقول السخاوي: قلت لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق، فيه دقة، فإن إيراده والحالة هذه بتمامه يقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه، بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد ففيه تخفيف كما أشار إليه أبو داود، والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام التفصيل، فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف بالباقي فلا كراهة، وإن نزل عن هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباطه أو ارتباط بعضه ببعض وخفائه. قد يكون يسيرا وقد يكون كبيرا، قد يكون شديدا وقد يكون قبيحا بحسبه. وضح؟ تنبيه. تقدم في شرح من نقل كلام الحافظ السخاوي في شرح التقريب أنه قد وقع لغير واحد من الأكابر الخلل من جهة الاختصار، قال كابن حبان والمحب الطفل. الذي وقع الحافظ بيّن هذا في الفتح، فتح المغيث، حيث قال عقب قول من منع الاختصار خوفا من الخطأ في المعنى، قال السخاوي: هذا الإمام أبو حاتم ابن حبان، وناهيك به، وناهيك حفظا وعلما وفقانا، وناهيك به. وقد ترجم في صحيحه، ترجم في صحيحه إيجاب دخول النار لمن سمع أهل الكتاب، آسف، لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون، إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون. يقول: وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: من سمع يهوديا أو نصرانيا أو سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار. قال: وتبعه غيره. يقول: فاستدل به على تحريم غيبة الذم، وكل هذا خطأ،
كل هذا إيش؟
خطأ. فلفظ الحديث: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار. شوف الاختصار أين ذهب بالمعنى، رأيت؟ قال: وكذا ترجم المحب الطبري في أحكامه. ماذا ترجم؟ قال: الوليمة على الأخوة، الوليمة على الأخوة. قال: وساق حديث أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. لماذا عنون على هذا؟ قال: لكون البخاري أورده، أورد هذا الحديث حديث أنس، أورده في بعض الأماكن من صحيحه باختصار، باختصار قصة التزويج، اختصر قصة التزويج مقتصرا، ما الذي يذكرها؟ ذكر مقتصرا على الإخاء، يعني ما ذكر التزويج، ذكر الإخاء والأمر بالوليمة، والأمر إيش؟ بالوليمة. ففهم المحب الطبري من صنيع البخاري هذا بالاختصار، وما ذكر إلا الإخاء والوليمة، فهم الأمر بالوليمة أو الوليمة على الأخوة. قال: وليس كذلك، والحديث قد أورده البخاري تاما، يعني بقصة التزويج أيضا في أماكن كثيرة، وليست الوليمة فيه مو على الأخوة، وليست الوليمة فيه إلا للنكاح جزما، يعني كانت الوليمة لأجل النكاح وحصل فيها المؤاخاة وحصل فيها الوليمة وحصل فيها ما حصل. وضح هذا، وفق الله جميعا لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.